الله كلامه الفصل الذي ذهل تمام بديعه الثقلان.
هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية. أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة.
الحمد لله رب العالمين، الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه السورة، سورة الطور، مكية بكاملها، نزلت بعد سورة المؤمنون، أو قيل نزلت بعد سورة السجدة، وقيل نزلت بعد سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وقبل سورة الملك. هذه السورة كلها تتحدث عن ثلاث حقائق أساسية. الحقيقة الأولى أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية أن محمدا رسول الله، والحقيقة الثالثة أن الساعة آتية لا ريب فيها. هذه الحقائق الثلاث تناولتها معظم السور المكية، ومن بين ذلك سورة الطور. والعلاقة بين هذه السورة والسورة التي قبلها واضحة بينة. تقدم معنا في الدروس الماضية تفسير سورة قاف، ثم تفسير سورة الذاريات، وكانت آخر آية قرأناها وفسرناها في سورة الذاريات ما هي؟ فويل يومئذ، عفوا، فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون. هذه الآية اشتملت على ماذا؟ على ذكر الويل للذين كفروا من يومهم ويوم القيامة الذي كانوا يوعدون. طبعا هم هذا الوعد قد كذبوا به، فجاءت خمسة أقسام من الله جل جلاله على أن هذا الوعد لا بد من أن يكون، وأن هذا العذاب لا بد أن يقع بهؤلاء الكافرين. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. خمسة. بدأها بكلمة والطور، كلمة واحدة، ثم كلمتين وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور. كلمتين كلمتين كلمتين، بدأ بالوتر وثنى بالشفع، لأن الأول هو الواحد جل جلاله لا شريك له. ثم بدأت السورة بكلمات، آياتها بكلمات قليلة، ثم تزيد ثم تزيد، حتى وصلت بعض الآيات إلى خمس كلمات ست كلمات، وهذا من باب جمال اللفظ في هذه السورة. قوله تعالى: والطور، الواو واو القسم، وحروف القسم ثلاث: الواو والتاء والباء، والله، بالله، تالله. لكن القسم لماذا؟ إنما يقسم على أمر مشكوك فيه، أو يقسم مشكوك في صدق كلامه، فهل يشك في كلام الله؟ لا. هل يشك في أن القرآن كتاب الله، كلام الله؟ لا. هل يشك في أن محمد رسول الله؟ لا، العاقل لا يشك في ذلك. هل يشك في أن القيامة آتية؟ لا يشك فيها مؤمن عاقل. لكن الكافر يشك، بل هم في ريبهم. قالوا أيضا، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ارتابوا فيه، الإفلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، لكن غير المتقين ذي ريب مما نزلنا على عبدنا. هذا الريب، هذا الشك يزول بمثل هذه الأقسام القوية. والعرب تقدر القسم، وإذا أقسم الله بشيء فإن ذلك القسم المقسم به والمقسم عليه فيهم فوائد عظيمة. المقسم به له شأن عظيم، لذلك اختاره الله حتى أقسم به، والمقسم عليه له شأن عظيم حتى أقسم الله عليه. فما هو شأن الطور حتى يقسم به الله جل جلاله؟ ما هو الطور؟ الطور في اللغة تطلق على الجبل الذي ينبت عليه النبات. كل جبل ينبت عليه نبات يسمى طورا، ولذلك ذكر الله الطور وذكر النبات عليه. شجرة تنبت بطور سيناء، لكن الجبال اللي عندنا في الجزيرة العربية أو في الحجاز أغلبها جبال جرداء لا ينبت عليها شيء، لكن الجبال التي في الشام وبعض الجبال في اليمن وبعض الجبال في أوروبا وأمريكا وغيرها جبال ينبت عليها النبت كما في الطور، وهي أطوار. كلمة الطور استفتحت بحرفين الألف واللام، والألف واللام في اللغة العربية إما أن يفيد الجنس، يعني جنس الطور، فيكون جميع الجبال التي ينبت عليها النبات يقسم الله جل وعلا بها، أو تفيد العهد فيكون المقسم عليه هو الجبل المعهود الذي عرف بالطور. وهذا العهد لا يخلو من حالين، إما أن يكون عهدا ذهنيا يعني لم يذكر، وإما أن يكون عهد قد ذكر. الطور افتتح به، إذن هذا العهد ذهني لأنه لم يذكر من قبل، كما في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول. الرسول عهد لكن سبق ذكره فعلم أنه موسى، لكن هنا الطور عهد ذهني لأنه لم يسبق له ذكر في السورة. والطور، إذن هذا الطور المعهود المعروف له شأن عظيم. ما شأنه؟ ما خبره؟ اسمع لتاريخ جبل له شأن عظيم. جبل أقسم الله به، أين يقع؟ ما هي خصائصه؟ هذا الجبل يقع بطور سيناء، يقع بالوادي المقدس، يقع في البقعة المباركة، يقع في البقعة التي كلم الله جل وعلا فيها عبده موسى عليه الصلاة والسلام، يقع في البقعة التي أبصر فيها موسى عليه الصلاة والسلام النار تشتعل في شجرة خضراء، فقال ما هذا؟ فناداه الله إنه أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الطور. ورد في تاريخ العرب أن لهم ثلاثة أجبل كل جبل يسمى طورا. جبل في أرض الشام يسمى طور زيتا وينبت منه زيت الزيتون، وجبل في سيناء اسمه طور سيناء، وجبل آخر يسمى طور ذي أرض مدين. هذه الجبال الثلاث المقصود منها الجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى. هذا الجبل له شأن عظيم، من شأنه أن الله جل وعلا تجلى عليه، ولم يتجلى جل وعلا على مخلوق في الأرض غير ذاك الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. من خصائصه أن الله جل جلاله نتقه من الأرض ورفعه فوقها، ولم يرفع جبل من الأرض منذ خلقها الله غير جبل الطور. ورفعنا فوقكم الطور وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي غطاهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا سقط الجبل عليكم، فأخذوا بقوة، لأن اليهود لا تأتيهم إلا القوة وما يعاملون إلا بالقوة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، فما أخذ التوراة إلا بعدما نطق الجبل من مكانه على رؤوسهم وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. أما السلم، أما الحكمة، أما اللين، أما الموعظة الحسنة، فهذه لا تنفع فيهم. ولذلك ما آمن من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله إلى أن مات ما يزيد على 10 أشخاص، بينما آمن من النصارى أمم وقرى بكاملها دخلت الإسلام، وآمن من المشركون قرى وقبائل، واليهود ما آمن منهم إلا قليل، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والطور، الطور لم ينتهي بعد تاريخه، ما زال الإسلام يحتفظ لجبل الطور بمواقف سيؤديها قبل نهاية هذه الدنيا. أتدرون ما هي؟ يوم يخرج الله جل وعلا يأجوج وماجوج إلى الناس من كل حدب ينسلون، قوم قد ذكرت حقائقهم في القرآن، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، يخرجون في زمن عيسى بن مريم. فيوحي الله جل وعلا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: يا عيسى حصن عبادي إلى جبل الطور. فيحويهم الجبل ويحميهم الجبل، جبل الطور، جبل له شأن، ولذلك أقسم الله به. والطور وكتاب مسطور. سبحان الله، بما أن الجبل ثابت في مكانه لا يتغير، لا يتزعزع، لا يتبدل، كذلكم هذا الكتاب، هذا القرآن كتاب مسطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب لا يتغير لا يتبدل، كل آياته من لدن حكيم خبير. كتاب نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كتاب كتبه رب العالمين في اللوح المحفوظ، ثم نقل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل منجما على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تحرك به لسان الحبيب وشفتيه فسمعته آذان الصحابة، فكتبه كتاب الوحي. أول ما نزل منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر ما نزل منه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكتاب مسطور. الكتاب المسطور قيل القرآن وهو أرجح الأقوال، وقيل اللوح المحفوظ لأن الله سطر فيه ما كان وما يكون إذا كان كيف يكون، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقيل الكتاب المسطور هو التوراة لأن الله كتبها بيده لموسى، وكتبنا له في الألواح من كل شيء. وقيل الكتاب المسطور هو الكتاب الذي تكتبه الملائكة على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب مسطور. وقيل الكتاب المسطور هو هذا الكون، هو كتاب منظور مسطور كل شيء فيه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فالكون كتاب مسطور يشهد أن لا إله إلا الله. أرأيتم الشمس تأتي من المشرق إلى المغرب فمن الذي حركها؟ أرأيتم القمر يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ فمن الذي صغره وكبره؟ أرأيتم الليل والنهار يختلفان فمن الذي سود هذا وبيض هذا؟ أرأيتم الذكر والأنثى يخرجان من النطفة إذا تمنى فمن الذي خلق الذكر وجعله ذكرا والأنثى وجعلها أنثى وهما من ماء واحد؟ وكتاب مسطور في رق منشور. الرق الجلد، والرق كل ما يكتب عليه من ورق وعظم وغير ذلك وألواح، في رق منشور. والكتب تنقسم إلى قسمين، كتاب مطوي وكتاب منشور. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، عندما تكتب كتاب وتريد إرساله ماذا تفعل به؟ تطويه حتى لا يقرأ، هذا يسمى الطي، هذا كتاب مطوي طويناه. هذا هل يستطيع أحد يعرف ما فيه؟ لأنه مطوي. لكن عندما يكون منشورا عرف ما فيه. فالكتاب ذي رق منشور، سواء كان القرآن فهو منشور، كل من أراد أن يقرأ فليقرأ، لأنه لا يخاف، لأنه لا يخاف عليه، ذي حفظ من؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اجتمع رؤساء الكفر في عاصمة الكفر في لندن أيام المملكة المتحدة، وقالوا لا طاقة لنا بالمسلمين حتى نبعدهم عن القرآن ونبعدهم عن الحج ونبعدهم عن اللسان العربي، فخططوا لإبعاد الأمة عن هذه الثلاث، فما دامت في الأمة فالأمة قوية. قالوا أما خطتنا لإبعادهم عن القرآن فبالتغيير والتبديل فيه، فطبعوا أول مصحف محرف حرفوا فيه سورة الكافرون، فبدل قل يا أيها الكافرون كتبوا قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كلمة واحدة حرفوها وطبعوا آلاف النسخ وذهبوا بها إلى أدغال أفريقيا وآسيا وبعض الجزيرة، فلما وصلت أول نسخة بيد أول طفل مسلم قل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون، قال هذا كذب، هذا ليس بكلام الله، فجمعت تلك النسخ من العالم وأحرقت لكلمة واحدة بدلت. أما التوراة والإنجيل فقد بدلوا وحرفوا وكتبوا على غير ما أنزل الله، لأن الله لم يتعهد بحفظهم، إنما تعهد بحفظ القرآن، فله الحمد على ذلك. في كتاب مسطور. أما الحج، حاولوا إبعاد الناس عن الحج بسن قوانين أن لا يذهب للحج إلا من تجاوز 70 أو 60، لأنه لا يجب إلا مرة في العمر، فمضى على الأمة فترة لا يحج إلى بيت الله الحرام إلا كبار السن. ولكن ذهبت تلك الخطط فاشلة، وجاء الناس شبابا وشيبا رجالا ونساء إلى بيت الله من كل مكان من كل فج عميق. أما اللغة العربية فحاولوا تغييرها وتبديلها وإدخال اللهجات فيها، وأن لكل قوم لهجتهم، وأبى الله إلا أن يحفظ العربي بهذا القرآن وأن يحفظ العرب باللسان العربي. وما زالت اللغة العربية هي اللغة السائدة في جميع أقطار العالم، وستبقى كذلك بإذن الله. والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. البيت المعمور، ما هو البيت المعمور؟ قيل البيت المعمور هو بيت بناه الله في السماء السابعة، وسبب بنائه أن الملائكة لما أخبرهم الله جل وعلا أنه جاعل في الأرض خليفة أخذتهم حمية وغيرة، فقالوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن مستعدون، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن معاشر الملائكة ننزل للأرض فنسبح بحمدك ونقدس لك في الأرض، ولا حاجة لخلق هذا الإنسان الذي يقتل النفس ويزهق الروح ويفسد في الأرض ويفعل ويفعل. فلما قالوا ذلك كأنهم استعجلوا فندموا على ما فعلوا، فأمرهم الله أن يبني البيت المعمور، أو بنى لهم البيت المعمور فوق السماء السابعة، وكانت كفارة ذلك الاستعجال الطواف بالبيت المعمور. ففي كل يوم منذ خلقه الله يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون إليه حتى تقوم الساعة. وقيل البيت المعمور هو بيت تحت عرش الله وفوق السماء السابعة، ويسمى الصراخ من كثرة دعاء وصراخ الملائكة فيه تعبدا لله. وقيل البيت المعمور هو بيت في كل سماء. وقيل البيت المعمور هي السماء نفسها، لأن الله بناها بناء وملأها بالملائكة. يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، هو كذلك حتى تقوم الساعة. وقيل البيت المعمور هو الكعبة، وهي معمرة بمن جاورها من أهل مكة، ومعمرة بمن يصل للحرم من المعتمرين والحجاج، ومعمرة إلى قيام الساعة فلا تموت أبدا ولا ينتهي شأنها إلا إذا أذن الله بقيام الساعة، فيأتي ذو السويقتين فيهدمها. وقيل البيت المعمور هو بيت بني لآدم مكان الكعبة، حتى إذا ما جاء الطوفان ذهب البيت فلم يبق إلا قواعده، فبوأها الله لإبراهيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يعني البيت المعمور، فيكون البيت المعمور مكان الكعبة قبل وجود الكعبة. وقيل البيت المعمور هو كل بيت عمر بذكر الله وتدخل فيها سائر المساجد، ومن ذلك قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقيل البيت المعمور القلوب العامرة بذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، وفي رواية كمثل العمران والخراب. فالقلب الذي فيه حب الله وذكر الله بيت معمور، والقلب الذي لا يذكر الله بيت خاو مهجور. قيل لي الحسن البصري رحمه الله: يا حسن، ما بال الوسوسة لا تحصل إلا للصالحين من الناس؟ فما رأينا كافرا موسوسا ولا فاسقا موسوسا. قال: ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ إنما يتسلط الشيطان على البيت المعمور. والبيت المعمور والسقف المرفوع، السقف المرفوع هو السماء، فالله جعلها سقفا لهذه الدنيا مرفوعة بلا عمد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هذا السقف المرفوع يقسم الله جل وعلا به، وقد بينا في الدروس الماضية خلق السماء وما يتعلق بها من أبواب ومن غير ذلك مما هو وارد في بنائها. والسقف المرفوع والبحر المسجور. اختلف العلماء في البحر المسجور ما المراد به، فقيل البحر المسجور هو جهنم، فهي تموج كموج البحر، هي مظلمة سوداء كظلمة البحر أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، وهي مسجورة مشتعلة نارا. وقيل البحر المسجور هو بحر من النار في جوف الأرض، تغطيه الأرض من جوانبها كما تغطي البيضة ما بداخلها، وأثبت علماء الجيولوجيا ذلك، أن باطن الأرض نيران يضرب بعضها بعضا، ومن ذلك البراكين التي تخرج إلى سطح الأرض بين الفينة والأخرى. فالبحر المسجور هو البحر المحبوس، البحر السجين داخل جوف الأرض. وقيل البحر المسجور هو البحر الممتلئ، وهو المحيط بالكرة الأرضية من جميع جوانبها، لأن السجر في اللغة بمعنى الامتلاء، والسجر بمعنى الحرق، والسجر بمعنى الجفاف، وهي من الكلمات المتناقضة التي تحمل نقيضين. قيل أيضا أن البحر المسجور هو البحر اليابس الذي ذهب ماؤه، وقيل هو البحر الميت الذي ذهبت الحياة منه، والبحر المسجور. وقيل البحر المسجور هو بحر خلقه الله فوق هذا الكون، وكان عرشه على إيش؟ على الماء، يعني على بحر، وذلكم البحر هو الذي تحيا منه ماذا؟ الناس يوم القيامة، بعدما تطوى السماء كطي السجل للكتب، ينزل الله من ذلك البحر ماء كمني الرجال تنبت منه أجساد الناس في قبورهم كما تنبت البذرة في السيل. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبحر في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه أقسام خمسة، هذه الأقسام جاءت كلها مفردة. الطور واحد، البيت المعمور، الكتاب، كلها جاءت مفردة بخلاف الذاريات. ذاريات ذروا، ذاريات جمع، والصافات جمع، فما العلة في الإفراد هنا والجمع هناك؟ لما لم يقل والأطوار جمع طور وطور، والكتب جمع كتاب وكتاب، والبحار جمع بحر وبحر؟ قال أهل العلم في علة الإفراد هنا والجمع هناك، قالوا الثابت يفرد بالذكر، والمتنقل والمتنوع يذكر بالجمع. الريح هي واحدة أو رياح؟ ريح واحدة ولا رياح؟ رياح. الخيل واحدة ولا أنواع؟ الصافنات والصافات. الملائكة واحد أو أنواع؟ الصافات صفا فالزاجرات زجرا إلى غير ذلك. لكن الطور واحد، البحر المسجور واحد، الكتاب المسطور واحد، فكان الإفراد من باب الثبات، الشيء الثابت المعروف. هنا ملاحظة، الطور عرفت بالألف واللام، لكن الكتاب المسطور جاء نكرا، كتاب وكتاب مسطور، لما لم يقل والكتاب المسطور؟ لما لم يعرفه بالألف واللام كما عرف الطور وكما عرف البحر المسجور وكما عرف السقف المرفوع؟ لماذا؟ بعض أهل العلم قال حتى يكون نكرة في سياق العموم تفيد العموم، كل كتاب مسطور مقسم به، وبعضهم قال لا، إنما المراد القرآن، لأنه قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لا قرآن مجيد في إيش؟ كتاب مكنون. طيب، والبحر المسجور، هذه الأقسام على ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع. طيب، أسألكم سؤال، كل واحد من هذه عذب به، تدري والله لا؟ الطور عذب به من؟ قوم موسى، ورفعنا فوقكم الطور. اثنين، كتاب مسطور، لا يقع عذاب إلا بكتاب، عرفت؟ لا يقع عذاب إلا بكتاب من الله أو بكفر بكتاب نزل من عند الله. ثلاثة، والبيت المعمور، البيت المعمور هو في حد ذاته سبب لعذاب البيت الآخر. عندما يوجد بيت عمر بطاعة الله وبيت عمر بمعصية الله، فأي البيتين يحق بالعذاب؟ إذن البيت المعمور وجوده كان سببا لتعذيب البيت الذي لم يعمر بالطاعة، ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب، والسقف المرفوع في عذاب نزل من أعلى، نزل من السماء، كم عذب من الناس عن طريق السماء؟ قوم لوط، قوم الفيل، أصحاب الفيل إلى غير ذلك. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. لماذا قال عذاب ربك ولم يقل عذاب الله؟ أسألك سؤال، عندما يكون عندك شخص تحبه وهذا الشخص يتعرض لأذية وظلم من شخص آخر تكرهه، فتعذيبك للذي تكره يزيد فيه حبك للذي تحب. فمحمد صلى الله عليه وسلم يحبه الله، آلته قريش، آواه المشركون، لما آذوه كانت أذيتهم له ولأصحابه سبب لزيادة إيش؟ محبة الله له، هذا واحد. اثنين، لزيادة العذاب الذي ينتظرهم، لأنهم ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ آذوا من يحب الله، ولذلك قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي ولي أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، إن عذاب ربك، لذلك أضاف العذاب إلى ربه، إن عذاب ربك لواقع، يعني ربك الذي يدافع عنك عذابه بأعدائك واقع لا محالة في الدنيا والآخرة. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يعني لا يدفع أبدا، لا يدفع قبل وقوعه ولا يدفع بعد وقوعه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هذا البرنامج برعاية أجهزة وساعات الحرمين الإسلامية، أجهزة الحرمين، نهتم بالأسرة المسلمة.
عرقات مجالسنا وفاح نسيمها بروائع التفسير للقرآن. الأزل.